ومضة إيمانية من إخراج الأستاذ الكريم خليفة محمد.
يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا،
يا من يجير ولا يجار عليه، يا من
متعنا بأسماعنا،
يا قريبا لمن دعا، يا مجيبا لمن ناجى، يا مرادنا، يا غاية رغبتنا،
هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، عبادك سوانا كثير.
يا فعال لما يريد، يا من رحمته وسعت كل شيء،
ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم ومضة إيمانية. ومضة إيمانية برنامج أسبوعي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بدولة الكويت مساء كل جمعة من الساعة 9 وإلى الساعة 10 مساء. إخوان الكرام، كالعادة ستكون هذه الحلقة في هذا اليوم المبارك، يوم اكتظ به بيت الله الحرام بالحجيج من كل مكان، أتوا من كل فج عميق على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم، كلهم جاءوا هنا يلبون بتلبية واحدة، يرفعون شعار التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن شاء الله سنسلط الأضواء بكثافة حول هذا الموضوع مع الدكتور الفاضل عادل المطيرات، وفقه الله، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الكويت. وسنأخذ قبل فضيلة الدكتور عادل مشاركة من الشيخ الكريم نافل البغيلي وفقه الله تعالى، وهو الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، ولكن بعد هذا الفاصل اليسير. حياكم الله جميعا إخوتي وأخواتي الكرام، بعد هذا الفاصل يسير لنستمع جميعا لمشاركة ضيفنا الكريم، وهو الشيخ الفاضل نافل سعود البغيلي، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف ومعلم في دار القرآن الكريم أيضا بوزارة الأوقاف. حياك الله شيخ نافل.
حياك الله شيخ الفاضل، بارك الله فيك.
الله يحييك، وهذه الساعة المباركة عسى الله ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح. شيخ نافل، آفات اللسان كثيرة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أخطرها ما يتعلق بالحلف بغير الله. الناس اليوم تحلف بغير الله يعني بشكل كبير، وكثير منهم يحتاج فقط لمن ينبهه حتى ينتبه ويترك مثل هذه الخصلة الخطيئة. نريد من فضيلتك شيخ نافل أن تسلط الأضواء حول هذه المسألة المهمة، وهي مسألة الحلف بغير الله، فتفضل مشكورا مأجورا.
بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله عز وجل من المخلوقات، كان معظما أو حقيرا، فلا يجوز له أن يحلف بأبيه ولا بأمه ولا بالأمانة ولا بالنبي ولا بأي صورة من صور الحلف بغير الله عز وجل.
حتى دفنة أبوي شيخ نافل؟
حتى الدفنة أبوي وغير ذلك.
وبهالشارب وشرف كذا بالكعبة وبالأمانة كلها نفس الشيء؟
كلها نفس الشيء.
بارك الله فيك. نعم شيخ.
الحلف له صور يعني كثيرة وكل زمان يتجدد فيها الصور.
نعم تختلف الألفاظ والمؤدى واحد وكله حلف بغير الله.
أحسنت بارك الله. صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا
فليحلف بالله
أو ليصمت.
نعم.
وجاء أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وجاء أيضا عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومعنى الكفر والشرك هنا الكفر الأصغر والشرك الأصغر، لا الكفر الأكبر الذي يخرج عن الملة.
نعم. فشأن يعني الكفر كما تقدم معنا في إحدى الحلقات منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. الأصغر الشيخ نافل لا يخرج من الملة،
لا يخرج من الملة.
يبقى الإنسان مسلما لكنه متلبس بهذه المعصية العظيمة والتي من عظمتها سماها الله عز وجل وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أنها كفر، إلا أنها من الكفر الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الملة.
لكن المسلم يتوقع نعم أسباب الشرك الأصغر أو الأكبر.
لا.
فإن الشرك صغيره وكبيره خطر عظيم، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحلف بأنواعه.
لا.
أيضا جاء حديث عند أبي داود من حديث بريد بن حصيب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. هذا ما ذكرناه شيخ.
نعم.
فالحلف بالأمانة يقول والأمانة أو بأمانتك.
نعم.
أو بكذا، فهذا أيضا من أنواع الحلف بغير الله عز وجل، وبين حكمه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس منا. وأيضا جاءت الحديث والنصوص الكثيرة أن الحلف بالآباء والأمهات وغير ذلك من الشرك، ولذلك الإنسان يحلف بالله عز وجل أو ليصمت كما قال عليه الصلاة والسلام. حكى الإمام ابن عبد البر رحمه الله التحريم على الحلف بغير الله. يأتي يعني بعض الناس ويقول الحلف يعني بغير الله مكروه أو كذا، هذا من الخطأ، بل حكى كما ذكرت الإمام ابن عبد البر الإجماع على تحريم الحلف بغير الله عز وجل. في مسألة شيخ أريد أن ننبه عليها.
تفضل الله يحفظك شيخ.
وهي كفارة الحلف بغير الله. يعني الآن المسلم سمع هذه الأحاديث فقال خلاص أنا من اليوم ما رح حلف إلا بالله عز وجل.
نعم.
فمع تعوده على الحلف بغير الله عز وجل نطق بهذه الكلمات.
نعم.
فكيف الكفارة؟ كما قال عليه الصلاة والسلام وذكرنا الحديث: من حلف فقال في حلفه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. كما أنه يحلف بغير الله عز وجل لابد أن يحلف بالله عز وجل وأن يجدد توحيده لله عز وجل.
يعني كفارة هذا الشرك الأصغر هو النطق بكلمة التوحيد.
توحيدنا.
يعني الآن أي واحد من إخواننا حلف قال بشرفي بشرف كذا بهالشارب وراس أبوي وراس أمي ودفنة جدتي كذا إلى آخره، نقول له توب إلى الله واستغفر وقل
لا إله إلا الله.
نعم.
أحسنت بارك الله. أيضا يعني كما ذكرنا أن صور الحلف بغير الله عز وجل تتجدد في كل يعني زمان، لكن المسلم عليه أن يحفظ لسانه من آفات اللسان وأن يذكر الله عز وجل ولا يعني يتقول أو يقول أشياء يغضب ربه سبحانه وتعالى. فإن الحلف بغير الله عز وجل كما ذكر أحد السلف، يقول أحد السلف: لا نحلف بالله عز وجل كاذبا خير لي أن أحلف بغير الله عز وجل صادقا.
لا.
فكان السلف رحمهم الله.
ليش هني شيخ نافل؟ ليش يعني الحين اللي حلف بالله كاذبا يحلف بالله كذابه؟ هذا فعلة كبيرة من الكبائر أليس كذلك؟ معصية. طيب وهذا هني حلف بغير الله هو صادق لكن حلف بغير الله، شنو الفرق بين هذه وهذه؟
لأن الشيخ عبد الله الحلف بغير الله عز وجل كما ذكرنا شرك.
نعم.
شرك أصغر.
والشرك الأصغر أعظم.
أي نعم أكبر من الكبائر.
نعم.
وأعظم من الكبائر.
نعم.
أما الحلف بالله عز وجل كذبا فهو من الكبائر الذنوب يعني
التي هي دون الشرك الأصغر.
دون الشرك.
نعم. شيخ نافل، الآن عرفنا أن الحلف بغير الله لا يجوز، الحلف بالمخلوق مهما كان هذا المخلوق لا يجوز، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن الحلف بغير الله من الشرك الأصغر الذي يعني إثمه عظيم عند الله، هو إثمه أعظم من إثم يعني حتى شرب الخمر، وأعظم من إثم السرقة، أعظم من إثم الكذب، لأن تلك كبائر وهذا من الشرك الأصغر والعياذ بالله. وعرفنا كفارة الحلف بغير الله وهو أن يقول إنسان بعد حلفه بغير الله لا إله إلا الله. وأحسن شيخ نافل حين نقلت الإجماع الذي حكاه الإمام ابن عبد البر رحمه الله إمام أهل المغرب، وهو من أدق العلماء في نقل الإجماع على تحريم الحلف بغير الله تبارك وتعالى. شيخ نافل والله ودنا نأخذ منك أكثر ونستفيد أكثر، لكن الوقت أدركنا، فإذا كان في كلمة أخيرة في نص دقيقة بارك الله فيك.
بارك الله فيك. نصيحتي لإخواني المستمعين أن يحافظوا على لسانهم وأن لا يتعودوا حتى الحلف بالله عز وجل إلا إذا اضطروا إلى هذا الأمر،
يعني تأخذ الإكثار من حلف بالله.
نعم بالله عز وجل، فمن باب أولى أن يكف سنتهم على الحلف بغير الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فعليه أن يصمت وليلتزم الهدي النبوي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيك شيخ نافل. في ختام هذه المشاركة الطيبة من الشيخ الكريم نافل سعود البغيلي الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف، لا يسعني إلا أن أشكره باسمكم جميعا، فجزاه الله خير الجزاء. أيها الإخوة والأخوات الكرام، فاصل يسير ثم نعود إليكم لاستكمال هذه الحلقة بإذن الله تعالى. حياكم الله مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات الكرام في برنامجكم ومضة إيمانية، وخلال هذه اللحظات نسعد بانضمام فضيلة الشيخ الدكتور عادل المطيرات حفظه الله تعالى، وهو الأستاذ وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الكويت، ليتفضل بالتحدث معنا حول مناسك الحج وما فيها من مقاصد، وماذا يستفيد المؤمن من حجه يعني من النواحي الإيمانية وتهذيب النفوس والدروس والعبر المستفادة من هذه المناسك العظيمة. حياك الله دكتور عادل.
الله يحييك أخوي أبو عبد الرحمن، أحييك وأحيي إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، صلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح.
اللهم آمين. دكتور، اليوم رأينا يعني توافد الناس إلى المناسك، ونحن الآن في السادس من شهر ذي الحجة، وفي هذا اليوم المبارك يوم الجمعة رأينا الحجاج قد وفدوا من كل فج عميق، تختلف ألسنتهم وأجناسهم وألوانهم وعرقياتهم، لكنهم اجتمعوا تحت راية لا إله إلا الله، واجتمعوا كلهم ملبين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ماذا يستفيد المؤمن دكتور من هذه المناسك من القضايا الإيمانية؟ كيف يستفيد في تربية نفسه؟ ما هي الدروس التي يستنبطها المستنبطون من أداء مناسك الحج؟ كلنا شوق لسماع كلامك الطيب، فتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، صلى الله عز وجل ويسر لجميع المسلمين حج بيت الله الحرام إنه سميع مجيب. كما تفضلت أخوي أبو عبد الرحمن، الحج في الحقيقة مدرسة إيمانية ومدرسة تربوية ومدرسة أخلاقية، والإنسان يزداد من الإيمان منذ إحرامه من الميقات إلى طوافه للوداع. فمن الإحرام إلى طواف الوداع تجد الدروس الإيمانية العظيمة. فمن هذه الدروس وهو أعظمها أنه يتجلى في هذا الحج توحيد الله سبحانه وتعالى الذي هو دعوة الأنبياء والرسل.
اللهم صل وسلم.
ولا يمكن الإنسان أن يدخل جنة الله عز وجل إلا بالتوحيد.
نعم.
فمنذ البداية من الإنسان ويلبي بالحج ويهل بالتوحيد. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل بالتوحيد ولبى التلبية المعروفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالإنسان يذهب إلى الحج مستسلما لربه سبحانه وتعالى، موحدا له عز وجل، لا ينظر إلى أحد ولا يعمل من أجل أحد، إنما ينظر ويعمل ويتكلم من أجل الواحد الأحد سبحانه وتعالى.
نعم.
مصداقا لقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فهذا أول درس إيماني من دروس الحج، أن الإنسان يتعلم كيف يوحد ربه سبحانه وتعالى، يعبده حق عبادته. وهذه هي الغاية من خلق الله عز وجل للناس.
نعم.
ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليكونوا موحدين، ليكونوا عابدين لله عز وجل، لا يشركون معه أحدا سبحانه وتعالى.
نعم. إذن دكتور، أول مظهر من مظاهر الحج هو إعلان التوحيد، وهو كما تفضلت جاء في رواية جابر رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم قال: حتى يصف النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. ومن المعلوم أن جابرا رضي الله عنه وصف الحجة النبوية من أولها إلى آخرها، ولذلك يعتني العلماء برواية جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمعها وتتبع طرقها الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في رسالته صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر أو نحو هذه التسمية. جابر يقول: ثم استوت ناقته على البيداء فأهل بالتوحيد، يقصد التلبية. فمن هذه المظاهر العظيمة جدا مظهر التوحيد. هل مظهر التوحيد دكتور فقط يتجلى في التلبية، أم هناك مناسك أخرى يتجلى فيها التوحيد بارك الله فيكم؟
هو كل مناسك الحج فيها توحيد.
نعم.
التوحيد لو فهمنا حقيقة التوحيد لعلمنا أن كل العبادات هي توحيد لله عز وجل.
نعم.
فأنت لما توحد الله عز وجل تفرده بالعبادة، تعلق قلبك بالله.
نعم.
حقيقة التوحيد أن يتعلق قلب المسلم بربه سبحانه وتعالى، ليس بينه وبينه واسطة.
نعم.
ولذلك الدعاء من أعظم أمور التوحيد، والحاج طوال المناسك هو يدعو الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لما يطوف الإنسان بالبيت يتفكر بأنه يطوف ببيت الله الحرام الذي بناه إبراهيم عليه السلام، وأمر بأن يوحد الله سبحانه وتعالى، وهو خير الموحدين وسيد الموحدين أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لما يذهب الإنسان إلى عرفة ويجلس في عرفة يذكر الله عز وجل، أفضل دعاء في عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد.
الله.
أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما جاء في الحديث. أفضل الدعاء دعاء عرفة: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في السعي بين الصفا والمروة، إذا صعد الحاج إلى الصفا وارتقى إلى الصفا واستقبل القبلة، يكبر ثلاثا ويهلل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وكذا في المروة. فيلاحظ أن كل منسك من مناسك الحج فيها توحيد لله عز وجل وإخلاص الدين لله عز وجل. نستفيد من ذلك أن الإنسان لا يجوز أن يصرف عبادة لغير الله عز وجل.
لا.
ولا يجوز أن يفعل أي عبادة يبتغي بها ثواب الناس ومدح الناس، إنما يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة
دكتور الله يحفظك، ما من شك أنه ما من عبادة شرعها الله عز وجل إلا وكان لها مقاصد عظيمة، ومن أعظم هذه المقاصد في كل العبادات هي تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه مثلا في الصيام، قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في الحج المحرم يمسك عن أمور كثيرة تعتبر في حقه من المحظورات، بعض هذه الأمور دكتور يعني سبحان الله في غير الإحرام يكون مرغب فيها، مثل التطيب ومثل التعطر، كذلك مثلا معاشرة الزوجية في غير الإحرام إلى آخره. طيب دكتور، كيف نستطيع أن نحقق التقوى في المناسك؟ كيف نستنبط تحقيق التقوى من خلال مناسك الحج؟
نعم حسنت. التقوى كما هو في تعريفها الموجز هو فعل الأوامر وترك النواهي.
نعم.
الإنسان المتقي لله عز وجل هو الذي يجعل بينه وبين النار وقاية، بماذا؟ بفعل الأوامر وترك النواهي.
نعم.
وهذا اختبار حقيقي للإنسان، أنه إذا سمع أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يستجيب، وإذا سمع نهي الله عز وجل أو نهي رسوله صلى الله عليه وسلم يجتنب. وفي الحج هناك مأمورات وهناك محظورات.
نعم.
فتظهر حقيقة التقوى في أن الحاج يحرص على أداء جميع المأمورات بحسب استطاعته، ويحرص على اجتناب جميع المحظورات بحسب نعم يجتنبها تماما.
نعم.
ولذلك لما قالوا في الحج المبرور ليس له جزاء الجنة، قالوا في 5 أوصاف.
نعم.
منها الإخلاص لله عز وجل، متابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون بمال حلال، أن يحرص على المأمورات ويجتنب المحظورات.
نعم.
فهذه كلها أوصاف الحج المبرور. فتقوى الله عز وجل تظهر في الحج أن الحاج إذا سمع أمرا وجب عليه أن يمتثل.
نعم.
وإذا سمع نهيا وجب عليه أن يجتنب محظورات الإحرام، مثلا يجتنبها، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يجتنبها. فإذا اجتنب المحظورات في الحج وفعل المأمورات في الحج فهو في الحقيقة يحقق تقوى الله عز وجل.
نعم. دكتور، كمرشدين تمر علينا حالات كثيرة وتساؤلات عديدة من الحجاج الحقيقة تدل على حرص هؤلاء، فمثلا بعضهم يسأل عن أمور دقيقة، يقول: يا شيخ أنا حكيت شعري وسقطت شعرة بسيطة مثلا أو كذا، هل علي إثم ولا ما علي إثم؟ يا شيخ أنا فعلت كذا إلى. طيب هذا الحرص في هذه الأيام المباركة وفي هذه الحال العظيمة وهي حال الحج والإحرام وفي هذا البلد المبارك وهو بيت الله الحرام مكة، طيب هذا الحرص كيف نستطيع أن نستنسخه حتى يكون مصاحبا للمؤمن بعد عودته إلى أهله، بحيث يحرص على اجتناب المنكرات كلها حتى في غير حال الإحرام؟
نعم أحسنت. هو من دروس الحج هو أن الإنسان يربي نفسه على الاستسلام لأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فتجد الحاج مثل ما تفضلت أخوي عبد الرحمن، تجده لما يأتي المرشد ويقول: يجب عليك أن تجتنب الطيب، يجتنب مباشرة. يجب عليك أن لا تقص شعرك، يجتنب. سنفعل كذا، سنبيت في مزدلفة، سنبيت، يتبع.
نعم.
لماذا؟ لأن عنده قابلية في الحج وهو مهيئ نفسيا، لأنه ذاهب إلى العبادة فلا بد أن يستجيب.
نعم.
فهذه النفسية وهذا التهيؤة الإيمانية خلال السبع أو ثمان أيام في الحج يتعود بها الإنسان إذا رجع إلى بلده على 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 السمع والطاعة. واللفتة هنا المهمة هي أن نعلم أن الأوامر الله عز وجل كلها خير وكلها مصلحة، فلا بد للمسلم أن يكون عنده ثقة ويقين بأوامر الله عز وجل، أن الله لا يأمرك إلا ما هو خير.
نعم.
وإن كرهت نفسك، ولا ينهى عن شيء سبحانه وتعالى إلا وفيه مفسدة. إذا كان عند الإنسان هذا الشعور سيثق برب عز وجل ويثق بأوامر ربه سبحانه وتعالى، وسيكون مستسلما لأوامر الله عز وجل مع يقينه بأن الله عز وجل لا يأمره إلا بما فيه خير وصلاح له في الدنيا والآخرة.
نعم. الله يسعدك دكتور عادل. فاصل قصير ثم سنعود للدكتور عادل حفظه الله ليحدثنا عن الاتباع في الحج، تعلم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. اترككم مع هذا الفاصل ثم نعود بعده بإذن الله.
لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة
حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الكرام، لنواصل الحديث معكم مع ضيفنا الكريم الشيخ الدكتور عادل المطيرات وفقه الله، وموعدنا معه كما اتفقنا قبل الفاصل على الحديث عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم السنة من خلال مناسك الحج. تفضل دكتور الله يحفظك.
مثل ما تفضلت أخوي عبد الرحمن، من أبرز دروس الحج أن يتعلم الإنسان كيف يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحج كله اقتداء. النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل منسك من المناسك يقول العبارة المشهورة: لتأخذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، كأنه يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنكم لا بد أن تقتدوا بي في هذه المناسك.
لا.
فكل منسك من هذه المناسك لابد أن يؤديه الحاج وفق السنة. وكما تعلم أخوي عبد الرحمن أن الله عز وجل لا يتقبل من العمل إلا ما توفر فيه شرطان اثنان: أن يكون خالصا لله عز وجل، موافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول ينبغي بل يجب على الحاج أن يتعلم أحكام الحج بالتفصيل، ويعرف كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشرت بارك الله فيك في بداية الحلقة إلى حديث جابر.
نعم.
وأنا أنصح في هذه المناسبة بكتابين: الكتاب الذي ذكرته ذكر الله خير، وهو صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني، وهو نعم. شرح لروايات حديث جابر صحيح مسلم.
نعم.
وشرح حديث جابر للشيخ بن عثيمين.
نعم.
نور على نور، إذا اجتمع هذان الكتابان فهما نور على نور. تجد يبرز الشيخ الألباني رحمه الله في الروايات الحديثية.
نعم.
ويبرز الشيخ ابن عثيمين في الروايات والمسائل الفقهية.
نعم.
إذا اجتمع هذان الكتابان سيجد الحاج بإذن الله نهمته في كيفية حجة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل.
اللهم صل وسلم عليه. روى الجماعة دكتور عادل عن عمر رضي الله عنه وأرضاه قوله حين قبل الحجر الأسود، قال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك أبدا. من خلال هذا الأثر الفاروقي إن صح التعبير، كيف نستنبط الاتباع والتسليم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم حفظك الله.
اللهم صل. أحسنت. إذا نظر الناظر إلى الكعبة وهي الحجر سيجد أنه جماد.
نعم.
لو فكرنا بعقولنا جماد. فعمر كأنه يقول رضي الله عنه يعني هذا جماد، لكني أقبله لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله.
نعم.
وفي هذا الدليل على أن الإنسان ينبغي أن يتبع السنة وإن خالف هذا هواه أو خالف عقله.
نعم.
فاتباع السنة هو الواجب وهو الخير قطعا، ولا يمكن أن يؤمن الإنسان إلا أن يفعل ما يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه هنا قال والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع وتضر. نعرف أن الكعبة كلها حجر، لكن لما أمرنا الله عز وجل طفنا بهذا البيت، لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلنا هذا الحجر امتثالا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تربية عملية على أن الإنسان يحاول قدر المستطاع أن يقتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، ثم تكون هذه له سجية وصفة وعادة بعد الحج بإذن الله سبحانه وتعالى.
لا. يذكر بعض العلماء دكتور يقول يعني إن الحج من معالم الاتباع فيه ذلك الاتباع الذي يمتثله المؤمن بغض النظر عن النظرة العقلية أو النظرة النفسية أو التجارب أو غيرها. يقول عندنا في الحج حجر يقبل وحجر يرمى. لماذا نقبل هذا؟ قالوا هذا نقبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله. ولماذا نرمي هذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا برمي الحجر. دكتور لو أحببنا أن ننتقل إلى قضية تذكر الموت والآخرة وما بعد الوفاة من خلال التجرد من المخيط وتعرية الأبدان وسترها يعني بالرداء والإزار، هل في هذا تذكير للمؤمن بموته وكفنه؟
نعم أحسنت. سبحان الله، أنا تذكرت حديث كثيرة يقرن فيها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله واليوم الآخر.
نعم.
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ففي إشارة إلى الإنسان الذي يعبد الله عز وجل دائما عينه على الآخرة. وفي الحج في الحقيقة مواقف الحج كلها تدل على يوم القيامة.
نعم.
الطواف فيه جمع عظيم، حشر الناس كأن الناس في الحشر يوم القيامة، في عرفة كذلك، في السعي كذلك، المجتمع العظيم في هذه المناسك يذكر الإنسان بيوم القيامة وحشر الناس من آدم عليه السلام إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
إذا تجرد الإنسان من المخيط ولبس الرداء والإزار يتذكر الكفن وأنه سيكفن بهذه الأثواب، وأنه ممكن يكون آخر حياتي في هذا الحج وهو خير. ولذلك سقط أحد الصحابة من دابة فوقصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أدل ذلك على أن الإنسان بتجرده عن الثياب ولبسه هذا الرداء والإزار كأنه يتذكر أنه سيكفن في هذا الأمر. ولذلك ينبغي للحاج أن يحرص في حجه عن الابتعاد عن جميع المعاصي والإتيان بجميع المأمورات، حتى لو قدر الله عز وجل ومات في هذا الحج فإن موته هنا خير وحسن خاتمة.
اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واحفظنا من أن تتخبطنا الشياطين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم عافنا في أسماعنا وأبداننا وقواتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم أطل في أعمارنا وآجالنا وأحسن أعمالنا يا رب العالمين. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. نعوذ بك يا ربنا من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو أن نظلم أو نظلم أو أن نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا
دكتور نريد توجيها بهذه المناسبة لأولئك الأخوة الذين من الله عليهم بالحج واصطفاهم من بين ملايين المسلمين ويسر لهم شهود هذه المواقف العظيمة وهذه الأيام المباركة وهذه الحال الجليلة حال الإحرام والحج والتلبية وغيرها، لكن ربما غلبتهم نفوسهم أحيانا فتركوا ما هو طيب ومباح ومرغب فيه في غير حال الإحرام مثل الطيب، ويفعلون هدانا الله وإياهم ما هو خبيث ومضر لهم في حال الإحرام وخارج الإحرام، مثل الذين يعني يتساهلون في التدخين، الذين يغتابون الناس وهم في حال الإحرام، الذين يسخرون بعباد الله الحجاج، الذين يترفعون على الناس ويتكبرون، الذين يحصل منهم جدال ومراء وأمور كثيرة أثناء الحج. هؤلاء الأخوة هل يعني يخشى عليهم أن يحرموا من الحج المبرور؟ ما هي النصيحة لأمثال هؤلاء عل وعسى أن يرتدعوا عن مثل هذه الأفعال المشينة النكراء في حال الإحرام وخارج حال الإحرام؟
نعم أحسنت. أنا أنصح نفسي وجميع أخواني وأخواتي الحجاج بأن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
نعم.
فكلنا نذهب إلى الحج نريد رضا الله عز وجل ونريد جنته، والجنة لا تنال بالأماني والكسل، الجنة تحتاج إلى عمل. ولذلك جاء في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومي ولدته أمه. وربنا عز وجل قال قبل ذلك فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فأنت أخي الحاج الكريم إذا ذهبت إلى الحج فاعلم أن الله عز وجل سيتقبل منك حجك إذا أتيت بهذه الشروط الخمسة في الحج المبرور: أن يكون عملك خالصا لله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون بمال حلال، وأن تأتي بالمأمورات وتبتعد عن المحظورات. ماذا ستستفيد أيها الحاج وأنت في إحرامك بفعلك المحرمات كالتدخين كالغيبة والنميمة كالجدال؟ ماذا تستفيد؟ أنت تتعب جسدك ثم ترجع بلا حسنات، هذه خسارة. ولا أحد يعني عنده شيء من العقل يذهب إلى الحج ويرجع بتعب، وهذه من أعظم الخسارة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الصيام رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش.
الله أكبر.
يعني تعب فقط، تعب في الجوع والعطش وليس له صيام. وأنا أقول رب حاج ليس له من حجه إلا التعب والمرض أحيانا والإنفاق، ثم يرجع إلى بلده وليس عنده شيء. إنه من الخسارة أن ترجع إلى بلدك بغير حسنات. وأنا عندي يقين أن حجاج بيت الله الحرام لا يريدون الخسارة ولا يريدون يرجعوا بلا حسنات. فجاهد نفسك أخي الحاج الكريم في أن تؤدي جميع المأمورات بحسب استطاعتك، في أن تبتعد عن المحظورات، ليس لشيء إلا طاعة لخالقك ومولاك سبحانه وتعالى. واعلم أنك بهذه الطاعة ومجاهدة النفس سيرزقك الله عز وجل نورا في القلب وانشراحا في الصدر وتوفيقا وتيسيرا في جميع أمورك بإذنه سبحانه وتعالى.
أحسن دكتور الله يحفظك. فيه نقطة أخيرة إن شاء الله، وهي قضية أن بعض الحجاج يرهق نفسه ويتعب بدنه ويكلف نفسه ما لا تطيق من أجل تحقيق يعني بعض السنن. لا شك أن فعل السنن مما يرغب به ويحرص عليه، لكن قد يشوب فعل هذه السنن شيء من إيذاء الناس، مثل أبو محمد ما يخفاك اللي يزاحمون الناس علشان يقبلون الحجر، وربما دفع هذا، وربما يعني لامست المرأة أبدان الرجال أو العكس بسبب ومن أجل تحقيق هذه السنة العظيمة وهي تقبيل الحجر الأسود. فما التوجيه الشرعي لمثل هؤلاء الأخوة الذين يفعلون هذه الأفعال؟
هذا عمر رضي الله عنه، جاءه رجل من اليمن فقال له قبل الحجر الأسود، قال نعم، قال رأيت إن زاحمني أحد، قال رأيت إن كذا، أرأيت؟ وعمر يقول لا، قبل إن استطعت، قال رأيت؟ قال عمر رضي الله عنه اجعل أرأيت في اليمن.
نعم،
يعني كان ينكر عليه
الاحتمالات هذه،
الاحتمالات أرأيت خلاص، إذا كنت تستطيع أن تذهب إلى الحجر وتقبل بهدوء فهذه سنة. وسبحان الله كيف يفعل الإنسان المحرم ليطبق السنة، إيذاء المسلمين من الأمور المحرمة.
نعم،
فبعض الناس يضرب ويؤذي إخوانه، وقد مثل ما تفضلت يلمس امرأة، إذا أرتكب المحرم من أجل السنة. بعض الناس في عرفة يتكلف أن يصعد الجبل، وقد يكون هذا فيه خطر على 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 حياته أو على عضو من أعضائه، يقول أنا أطبق السنة، هذا إن قلنا أنها سنة.
نعم، يعني إذا كان فعلا صعود الجبل من السنة،
هو سنة يعني. نعم، لو فرضنا أنه سنة، كيف هو ليس بسنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف. فالمقصود أن الإنسان لا يجوز له أن يسعى في تطبيق سنة عن طريق ارتكاب محرم أو ارتكاب مكروه، إنما هي سنة يحرص عليها إن استطاع، فإن لم يستطع فعليه أن يطبق ما يستطيع، فالله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم.
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة
في ختام هذه الكلمة الدكتور عادل وفقه الله، لا يسعنا إلا أن نشكره على هذه المشاركة الطيبة، ونقول له جزاك الله خيرا على تكبدك عناء الحضور والمشاركة، وثقل الله موازينك يوم لقائه.
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
لك الحمد يا ربنا بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. بسطت رزقنا وأظهرت أمننا، وكبت عدونا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك كثيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناء عليك.
حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات المستمعون الكرام بعد هذا الفاصل اليسير. يسعدنا في هذه اللحظات أن ينضم إلينا عبر الهاتف أخ فاضل كريم، وهو الدكتور الكريم يعقوب الكندري، مدير إدارة الصحة الاجتماعية بوزارة الصحة، الذي سيتفضل بالحديث لإخوانه ويقوم ببعض التوجيهات المتعلقة بالحجاج، فليتفضل مشكور. دكتور يعقوب حياك الله.
السلام ورحمة الله يا دكتور، الله يحفظك.
الله يبارك فيكم، حياك الله وشاكرين لك التفاعل.
الله يسلمك يا دكتور، الله يجزاكم خير على هذا البرنامج الطيب.
آمين. دكتور، رأينا تدافع وتدفق الحجاج إلى بيت الله الحرام في هذا اليوم الكريم المبارك، وبودنا أن تتفضل كعادتك بتوجيه إخوانك الحجاج ببعض التوجيهات التي تتعلق بالصحة في أداء مناسك الحج، فتفضل مشكورا مأجورا.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبارك لأخواننا وأخواتنا الحجاج هذا الحج المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهم القبول.
آمين.
وأن يجعلهم من عباده الصالحين. أما في باختصار وبإيجاز بالنسبة حق النصائح الطبية اللي دائما احنا نقدمها لإخواننا الحجاج في كل موسم حج، نقول أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، على الحاج اتباع بعض النصائح، وأنا راح أوجز هذه النصائح بعشر نصائح متتالية.
نعم.
أولا، على كل حاج أن يلتزم بأخذ العلاجات اللازمة له من أي مرض مزمن، كربو أو قلب أو سكر أو ضغط وما شابه ذلك من هذه الأمراض، يأخذ العلاجات اللازمة معه وتكون متواجدة معه في شنطة صغيرة لتجنب أنه يفقد هذه الأدوية أو أنه ما تكون موجودة في ظرف من الظروف، سواء كان في منى أو في عرفة وما شابه ذلك. ثاني شيء اللي أحب أقوله على الحجاج أيضا، أنهم يأخذون الأدوية البسيطة معهم. في بعض إحنا نعرف أن موسم الحج هو موسم شوية صداع شوية زكام، فالأشياء البسيطة ما يمنع من أخذها إذا كانت أدوية بسيطة كالبنادول وما شابه ذلك من دول الإنفلونزا إذا احتاج الأمر له.
لا.
اللي أهم من هذا، قبل ما يروح الحج على الحاج أنه يلتزم بالتطعيمات. فإذا كان التطعيم قد أخذ، ويفضل أن احنا دائما نقول التطعيم يأخذه قبل أسبوعين من موسم الحج، لكن اللي التطعيمات تكون للسحايا وللإنفلونزا. أهم شيء على الحاج في وقت الحج تجنب الشمس. يعني احنا نقول الإجهاد يجي من أساسا الحج في إجهاد في تعب، لكن تجنب الشمس لا. يعني قد ما تقدر لا تمشون في الشمس في مدة أطول لعدم فقد السوائل. الإكثار من السوائل في موسم الحج، أنت قاعد دام أنك قاعد ما يمنع أنه والله السوائل هذه تكون موجودة، والحمد لله رب العالمين الحملات الكويتية موفرة السوائل بشتى الأنواع
الحمد لله.
أيضا النصيحة السادسة اللي دائما أنا أحرص الحجاج فيها، أقول لهم يا جماعة الابتعاد عن المناطق المزدحمة الزحمة اللي فيها مناطق، يعني إحنا ما نضمن عدم وجود الأمراض فيها. مثلا في بعض المناسك الله يهدي الحج وياهم إن شاء الله، إنهم في منها مثلا يا أخي منها أنت المكان مهدية، المكان مخصص، اقعد في مكانك أكثر من دعائك، إذا تبي تقرأ لك قرآن. لكن التجول في هذه الأماكن وفي وإحنا ما إحنا ضامنين هذا المكان من نظافته، وأيضا الأكل من اللي قاعدين يبيعون الأكل في هذه الأماكن، أيضا هذا الأكل هذا إحنا عارفين مش بأي طريقة يعني عمل وتحت أي ظرف صحي عمل. فننتبه
يعني مثلا دكتور الله يحفظك
في هذه الأماكن، وكذلك من الأكل في الأماكن المكشوفة.
نعم دكتور، يعني مثلا الباعة المتجولين اللي يبيعون الطعام بين الحجاج سواء في مزدلفة أو في ميناء أو كذا، هل يعني الأكل من هذا الطعام فيه مخاطرة؟
نعم دكتور، هذا اللي أنا أقصده، إن هذا يا جماعة هذا الطعام إحنا ما نعرف كيف يعني كيف عمل هذا الطعام، على أي مبنى النظافة عمل، يعني البكتيريا موجودة والفيروسات موجودة والأكل مكشوف ويعني ويقدم على الهواء المكشوف وما تعرف أنت المدى درجة الحرارة اللي تعرض له هذا قليلة أو زيادة.
لا.
الدهون اللي غليت فيها هل هي دهون نظيفة أو دهون مستعملة؟ لا. هذه كلها دكتور احنا نجنب الحجاج، نقول له الحملات الكويتية الأماكن النظيفة حاول انك يكون اكلك ملزم معها.
نعم.
فهذا بالنسبة حق الاكل.
نعم.
ايضا نقول لازم نتبع الارشادات الطبية التي تصدرها سواء كانت الحملة ممثلة في وزارة الصحة بأطبائها او البعثة الطبية، وكذلك ما تصدره المملكة العربية السعودية لا تدخل في انها تقدم اي مساعدات لاي محتاج.
نعم.
خاصة في موسم الحج الله يجزاهم خير.
اي والله جزاهم
الله. لازم نتبع هذه الارشادات سواء كانت الارشادات طبية او مرورية وما شابه ذلك.
نعم.
اللي نبي نذكر بعد نذكر اخوان الحجاج مراجعة الطبيب، وكذلك مراجعة البعثة الطبية متى ما حس البني ادم في وعكة.
نعم.
لا تقول والله ان شاء الله هي تعدي، ان شاء الله تعدي ونعم بالله كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن الأخذ بالأسباب واجب. إن كان فيك صداع لا سمح الله جلكم الله، إسهال، ألم في البطن، ارتفاع الضغط، الزغللة، راجع طبيبك.
نعم.
راجع الطبيب الموجود، ما يضيع منك وقت دقيقة أو دقيقتين، لكن حتكسب الكثير بإذن الله تعالى.
اللهم آمين.
أيضا آخر نصيحة أقدمها لإخواننا يا جماعة، التزموا بالنصائح اللي ذكرناها، نلتزم بالنصائح اللي ذكرناها. يعني هذه النصائح بسيطة لكن كبيرة في معناها. لا تقول والله أنا إن شاء الله بإذن الله تعالى رايح وجاي وإنه أنا كل سنة أروح. الحمد لله رب العالمين كل سنة إن شاء الله إذا واحد مستطيع يقدر يروح الحج، لكن ترى هذه النصائح بقدر ما هي بسيطة بقدر ما هي كبيرة في معناتها. ساعد الناس لكن تجنب الزحام، لا تقول والله انا حدخل الزحام وحد مش عارف ايش حساعد وفلان معي، خلاص الفلان إذا مو مستطيع معاك المرشدين، معاكم الدكاترة، معاكم أهل الدين اللي يفتون لكم في جواز الأمور هذه.
نعم.
فهذا اللي حبيت لي أقوله وذكر الحجاج وأقول لهم عسى الله يتقبل منكم، عسى الله يبعثكم بالسلامة، الله يجعلكم من عباد الصالحين المتقين اللي تقبلوا الله حجتهم إن شاء الله ورجعوا كيوم ولدتهم أمهم. جزاكم الله خير على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، وأنت كذلك جزاك الله خير الجزاء دكتور يعقوب. نشكر باسمكم جميعا الدكتور يعقوب الكندري وفقه الله هذه المشاركة الطبية والنصائح الصحية التي تفضل بها الإخوان الحجاج، نسأل الله لنا وله القبول والسداد، ونسأله عز وجل أن يعيد حجاجنا الكرام كلهم إلى بيوتهم سالمين غانمين بصحة وأجر عظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة والأخوات الكرام، أيضا فاصل يسير ثم أعود إليكم.
يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا،
يا من يجير ولا يجار عليه، يا من
اللهم متعنا بأسماعنا،
يا قريبا لمن دعا، يا مجيبا لمن ناجى، يا مرادنا، يا غاية رغبتنا،
يا خالق الأكوان أنت المبتدع،
هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، عبادك سوانا كثير،
يا من رحمته وسعت كل شيء،
ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عسيرا إلا
طلبنا رحمتك وعفوك.
وإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، وتقبلوا تحياتي، أخوكم أبو عبد الرحمن عبد الله شريكة، ومن الإعداد الأخ الكريم بارك الحيان، ومن الهندسة الإذاعية الأخ الكريم عايش الهاجري، ومن إخراج الأستاذ خليفة محمد جزاهم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم